العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأ في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل بالقراءة سويا في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. وحقيقة الأمر إخواني، قد قطعنا شوطا طويلا في هذا الكتاب في غير هذا المكان، ولكن الله عز وجل لا يقدر لعباده إلا الخير، ولعل مجيئنا وبدايتنا في هذا الكتاب من أوله خير، وإن شاء الله هو خير. وهذا الكتاب إخواني، أعني كتاب إغاثة اللهفان، من خلال دراستي له على أيدي بعض أهل العلم وتدريسه أكثر من مرة، خلصت أنه لا يليق أبدا بطالب علم ألا يدرس هذا الكتاب، لا يليق، فإن فاته هذا الكتاب سيفوته خير كثير، وإن شاء الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والإخلاص، إن أتممناه ستشعر بفرق كبير بين حالتك قبل دراسته وبعد دراسته. والمطلوب إن شاء الله النسخة تكون معك، وقلمك لا يفارق يمينك قط، ونقرأ سويا ونتدبر، وكما قلت بنقرأ الكتاب لنسقطه على أنفسنا، لأن الكتاب كله من أوله إلى آخره بيتكلم عن أمراض القلوب وعن أنواع القلوب، وبعد ذلك انتقل إلى مداخل الشيطان لإضلال المكلفين. بيدخل لك إزاي؟ فالإمام بدأ الأول بمسألة أمراض القلوب وأنواع القلوب، ودي مسألة من الأهمية بمكان، وسوف يتكلم الإمام وسنسمع كلامه إن شاء الله في العلاقة بين القلب وبين الجوارح. المقدمة التي ذكرها الإمام ابن القيم يعني مقدمة طيبة مباركة فيها خير كثير، ولكن مسألة طباعة الكتب أصبح الجانب التجاري فيها غالب، يعني قل إلا ما رحم ربك من يطبع كتابا ليستفيد منه الناس، وإن كان هذا في نيته، ولكن مسألة يكسب قد إيه وكم يكلفه دي أصبح لها اعتبار كبير. لذلك تجد كثير من يطبعون يأتي بنسخة غير محققة وورقها قليل، يضيق الأسطر ويبيعها بثمن زهيد، يشتريها طالب العلم، كل الذي فعله أن زادت مكتبته كتابا فقط، أما عند القراءة يتعذر عليه لرضاءة الطباعة إلى غير ذلك. أيضا ممكن يحذف بعض الكلمات أو بعض المقدمات، وهذا خلط. لذلك وصية عند شرائك لبعض الكتب، اسأل قبل أن تشتري. يعني أريد مثلا كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم، طبعة من الذي حقق إلى غير ذلك، لأن التلاعب في الكتب أصبح كثيرا. فممكن أنت بتقرأ في كتاب واستغنيت عن الشيوخ، تقع عينك على معلومة خطأ، الله يحفظك من كل سوء. الله يا أخوانا، أنا أذكر لما بدأت في حفظ القرآن قبل 30 سنة، كنت أحفظ على يد الشيخ وأعطاني السند إلى الصحابي أبي بن كعب، ففي يوم من الأيام حفظت ربع في القرآن دون أن أقرأه على الشيخ، وحفظت فرحت صحة على الشيخ، طبعا ضربت، وقال لي من الذي أذن لك أن تحفظ دون أن تصحح. المهم فجيت أصحح وسمع عليه، لقيت نفسي أخطأت في كلمة في الحفظ. والله يا أخوان إلى الآن بخطأ فيها، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد. أنا حفظتها وصد. إلى الآن لما أجي أصلي بالناس وأقرأها أقف قبلها شوية، يا واد مفتوحة ولا مضمومة؟ إلى الآن تخيل. وديت بركة أخذ العلم عن شيخ أو ضبط النص كما ذكرنا في حلية طالب العلم. فنأمل إن شاء الله أن تكون بداية طيبة لهذا الكتاب المبارك، وربنا عز وجل يقدر ويثبت أقدامنا في هذا المكان حتى نفرغ من الكتاب، واخد بالك؟ وإلا هتكون مشكلة المشاكل معايا يا أخواننا كده. المقدمة اللي بين يدي مش موجودة عند البعض، وموجود جزء منها عند البعض، فهنبدأ إن شاء الله، لأن كلام الإمام ابن القيم فعلا كلام يريح النفس، فهو إمام وشيخ الإسلام في زمانه، والله عز وجل فتح عليه في مسألة القلوب والنفس البشرية بما لم يتوفر لإمام غيره، وهذا بالاستقراء. قال الشيخ: الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهد صفات كماله، وتعرف إليهم بما أزداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد. والفرد ليس من أسماء المولى عز وجل، كويس؟ ولكن الإمام ابن القيم هنا ذكر من باب الإخبار، فكلام الإمام ابن القيم في كتابه الماتع بدائع الفوات ومدارج السالكين وغيرها نص على أن الأصل في الأسماء التوقيف، أي يرد الاسم بنصه في الكتاب أو في صحيح السنة مع ثبوت علامات الإسمية في لغة العرب فيه. هذا الذي قرره الإمام رحمة الله عليه. أما هذا فمن باب الإخبار، وباب الإخبار واسع عن المولى عز وجل، فتقول الله عز وجل موجود، هذا من باب الإخبار ليس فيه شيء. يقول: فعلم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. خدوا بالكم يا أخوانا، الإنسان فينا لكي يستقيم على الشرع، وركزوا معي في المعلومة دي، لابد أن يعظم النص، ولن يعظم النص إلا إذا عظم الرب، ولن يعظم الرب إلا إذا تعرف عليه، ولا سبيل لأن يتعرف العبد على ربه إلا من خلال الكتاب والسنة. من خلالهم يجي التسلسل ده، عرفت ربك، عظم في قلبك، ستعظم كلامه فتستقيم على شرعه. أردت أن تأتي الأمر من السفل لن تفلح، يعني سأستقيم على الشرع ومن ثم أعظم النص ومن عندها أعظم الرب، هيهات هيهات تيزاي ديت، ده معكوس، يبقى دي إيه بدايته. طيب، وتعظيمنا للرب عز وجل من خلال التعرف عليه كما قال الإمام هنا، من خلال صفاته، صفات الكمال والجلال لله عز وجل، وكذلك أفعاله وكذلك أسمائه. عشان كده بنقول لكي يتعرف العبد على ربه عز وجل فيعظم في قلبه، سبيلك الكتاب والسنة، تعرف صفات المولى عز وجل وأسمائه وأفعاله، وتتعرف أيضا على الله عز وجل ليعظم في قلبك من خلال النظر الدقيق في بعض مخلوقاته، كما قال عز من قلب عز وجل: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، واخد بالك، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، إلى آخر الآيات. يقول: بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكساره وإقلاله، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء. دي اللفظة دي العقل الصريح بيحتار فيها. أول ليس قبله شيء، دورها كده العقل يطيش على طول. كذلك والآخر الذي ليس بعده شيء. ولا يتعارض هذا المعتقد مع قولنا بأبدية الجنة والنار معايا؟ فهناك فرق كما قال المتقدمون من أهل العلم بين بقاء الشيء ببقائه وبين بقاء الشيء بإبقائه. فرق بين الاثنين. بقاء الشيء ببقائه أي أن البقاء وصف لازم ذاتي له. بقاء الشيء بإبقائه أي الذي أبقاه قادر على ألا يبقي. وتحط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. يبقى مش معنى أن الله عز وجل كتب لها البقاء أنها خرجت عن مشيئة الله، حاشا وكلا. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا يحجب المخلوق عنه تسطره بسرباله الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد المنفرد بالبقاء، وكل مخلوق منته إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله. في هنا حديث مشهور عند القوم يقولون إن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، فانتبه إليه. يقول ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. خدوا بالكم التعبيرات دهية من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، ودي ألفاظ دقيقة، ولكن الله عز وجل أعلى وأجل. حيث كانت من سهل أو جبال، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها، الرفيق به في حمله ورضاعه وفصاله. ودي زي ما قلنا في الدرس اللي فات عقيدة، عقيدة أن ربنا أرحم بي من أم اللي ولدتني وحملتني 9 أشهر، واخد بالك؟ الله أرحم بك منها. ما اللي وقعت قصر درعي ليه؟ ما هو من قصر نظرك ما استوعبت، ولكن العقيدة اللي عندك تجعلك تنظر إلى هذا الأمر من خلال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. جالت نستوعب هذه كويس، أحبلك. يقول فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها، وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله، وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة، بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله، وصالح عدوه وقاطع سيده، فقد استحق الهلاك. ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك لعظم رحمته وسعة إفضاله سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، جل عن الأشباه والأمثال، وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من ول. اكتب عندك كده وإذا أراد الله، الإرادة هنا إرادة كونية، الإرادة كونية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائم له بحقه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين. اكتب عندك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فما وجه كونه رحمة للكافرين؟ ما هو العالمين يدخل فيها الكافرون والمؤمنون ولا يدخلوا؟ يدخلوا. طب رحمة للمؤمنين واضح، طب رحمة للكافرين كيف تكون؟ اكتب لأهل العلم قولي اللي هو إيه؟ ما معنى رحمة للعالمين ومن جملة العالمين الكافرين؟ قولين. القول الأول أن الكفار من أهل الكتاب وغيرهما عاشوا في كنفه وتحت لوائه، فعاشوا في أمن وسلام، وده واضح. لذلك اقرأ في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تجد أن أهل الكتاب من في بلاد أهل الكتاب من بلاد الشام هم الذين أملوا وثيقة الصلح على عمر، واخبرك اقرأها عجيبة. يعني تجد لو معشرها تطبق الآن غاية المنى عندنا، قالوا لا نظهر، لا نظهر نقوصا ولا نضرب بكذا ولا نفعل كذا ونفعل كذا، بحيث إيه؟ نعيش في كنفك ونعطيك الجزية حتى نشعر بالأمن والأمان. يبقى رحمة للعالمين أي عاشوا في كنفه وتحت لوائه في أمن وأمان. الأمر الثاني أو الوجه الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فمن اتبع شرعه نالته الرحمة وإلا لم تنتفي الرحمة. واضحة؟ تاني، من اتبع شرعه نالته الرحمة ومن أبى لم تنتفي الرحمة. رحمة موجودة، أدي معنى كلمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. يقول وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحدة على العباد أجمعين بعثه على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. ودي مهمة، معتقد. يعني إيه؟ لا يقبل الله عز وجل من أحد أي عبادة إلا من خلال متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى جدلا لو أن أهل الكتاب تعبدوا الله بشريعة غير محرفة غير مقبولة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي عقيدة يا أخوانا، اللي يخالف فيها خرج من الملة. يعني الذي يقول يجوز في العصر الحاضر أن يتعبد الله عز وجل بأي شريعة حتى لو علم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي مقبولة منه، يقول الكلام ده كافر يا أخوانا، خرج عن ملة، لأن هذا مخالف لصريح القرآن والمتواتر من السنة ومهيمنا عليه، أي ناسخا لكل الكتب التي أنزلها ربنا عز وجل قبل كتاب ربنا عز وجل القرآن. يقول فلم يفتح لأحد إلا من طرقه، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته. اكتبين مكتوبة في الهامش عندك ولا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم في كتابه، وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرده عنه راد، مشمرا في مرضات الله تعالى لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهادا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نأخذ من هذه الفقرة اكتب عندك وجوب العمل لشريعة الإسلام ما دام المسلم حيا، وجوب العمل لشريعة الإسلام ما دام المسلم. أنا طول ما عايش أعمل لدين الله، وضابط العمل للدين، انتبهوا قولوا بالكم أنا كويس، لأن بعض الناس يقول لك ما أنا بصلي عاوز مني تاني، ولو ربنا رزقني بقرشين بروح أعتمر أو أطلع الزكاة، ماذا تقول أكثر من لا؟ افهم إيه معنى كلمة العمل لدين الله. ضابط العمل بدين هو العمل لنشر دين الله وتحكيم شرع الله لتكون كلمة الله هي العليا. بدي شغلتي أريد أن ينشر الدين ويعمل به في كل مكان، مش مسألة أنا جيت أصلي وهصوم رمضان، هذا لنفسك. أنا عاوز أعمل لدين الله أنشره على وجه الأرض، بهذه النية تؤجر، وهذا الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، وأعطاهم مواد العلم والعمل. انتبه، مواد العلم والعمل، يعني كيف أو ما الآلة التي أستخدمها للعلم وما الآلة التي أستخدمها للعمل. علشان كده من فقد أحد الآلتين سقط عنه التكليف، خلاص ما انتش مكلف تكلف ايه. طب انا مثلا مريض لا يستطيع ان يخرج، خلاص ما عليكش جهاد، وتبطرح الفراش لا يجب عليك القيام في الصلاة. ليه؟ لان آلة العمل عطلت عندك. فلما كلفنا ربنا عز وجل اعطانا مواد العلم والعمل. لذلك في نص في القرآن نفطا اليه، وهو قال تعالى الذي قدر فهدى، بلك قدر فهدى، فجاء الشرع موافقا للتقدير ولخلق الإنسان حذو القذة بالقذة. يعني لما كلفنا بالجهاد وحرم علينا التلفظ بغير المشروع، وحرم علينا النظر إلى النساء إلى غير ذلك، خلقتنا التي نراها مناسبة تمام التناسب مع التكليفات الشرعية. يبقى لما واحد يقول لك أنا لا أستطيع أن أركع، للفقرات لزقت في بعضها، ما هي بتتحرك خلاص. عشان كده بقول لا تكليف إلا بمقدور، معناه كل ما كلفت به هو في قدرتك. أما من اعتراه شيء فهذا لا يعكر صفو القاعدة العامة. وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا، فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغ عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك. اكتب عندك وللشكر ركنان لا يتحقق إلا بهما. الأول الاعتراف بالنعمة لله. قال تعالى فما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. يبقى أنا ربنا أنعم علي بنعمة، أعترف لله فما بكم من نعمة فمن الله. انظر من نعمة، من جاء بعدها نعمة نكرة تفوت العموم، بأي نعمة من الله. واحد يقول لك طب أخذت رحت السعودية وجبت فلوس وتجرت، جبت بضاعة بخمسة بعتها بمليون، ايه دخل ده؟ طيب ما هو ده القدرة والإرادة من الله عز وجل. يبقى النعمة الاعتراف لله عز وجل بالنعمة، بعد استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. اسمعوا إخوان الله يبارك فيكم، من الأشياء بقى الغريبة العجيبة أن العبد إن لم يشكر الله عز وجل خاصة في الركن الثاني يصاب بمصيبتين أمر من الحنظل. اللي هو إيه؟ يعني لا يستخدم النعمة فيما أمر الله. لو استمر بقى ومشي كده تبقى الهواء يترتب على ذلك أمر. الأمر الثاني أن أعضاءهم ستشهد عليه بمعاصيه في أرض المحشر. يبقى أنت لما أطلقت لبصرك العنان تنظر حيثما شئت سيشهد عليك. الأمر الثاني بقى أصعب من الأول، أن العبد يحرم من التمتع بأعضائه في الدنيا. يحرم إيه؟ تمنه يبص لعينيه، ولا تمنه يستخدم أعضائه في غير ما أمر الله لحد عنده 40 سنة وقام ليتزوج فما استطاع، ذهب إلى الأطباء قالوا نعمل لك إيه؟ استخدمت آلتك في ما حرم الله فحرمك الله من التمتع بها في حياتك، ودي مؤلمة لغاية الحدود. لذلك بعض سلف الأمة من أهل العلم جاوز 100 وكان في صفرة مع طلابه، وبينما هم على المركب وبينزلوا قفز قفزة منكرة فعابوا عليه، احنا محتاجينك ومش عارفين، فقال لهم هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها علينا ربنا في الكبر. أسماء بنت أبي بكر عدت 100، ما سقط لها سن وما خرف لها عقل. لا تقول زهايمر ولا مش عارف ايه، قال لازم تعرف المعلومة ديت وتعلمها لابنك اللي الواد اللي عنده 15 سنة وعمال يلخبط، قول له وادي تعلم احفظ اعضائك حتى يحفظها عليك ربك في الكبر. يبقى الشكر يا اخوان له الركنين دولت، سقط احد الركنين لا يعتبر العبد شاكرا، وسيسأل عن هذا. يقول ومن استعمله في إراداته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه تحسر. اكتب عندك تحسر في موضعين، الموضع الأول حينما تشهد عليه أعضاؤه بين يدي الله، والموضع الثاني حينما يعجز عن التمتع بها في دنياه. لذلك من الأشياء العجيبة تجد كثير أو الأغلبية، بس ده مش على العموم، من يبتلى ببعض الأمراض التي يترتب على ابتلائه بها الحرمان من بعض الأطعمة هو الذي أصرف على نفسه، وخبرك أصرف على نفسه في استخدامها، وده الشرع نهى عن ذلك لأن هذا من التبذير. فجي بعد فترة الدكتور قال له اسمع، هي شوف حتة الجاتو يكون كفنا جاهز عرضه، واخد بالك انت ازاي اصرف على نفسي. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. طيب يقول اذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا فانه لابد من الحساب على حق هذه الاعضاء لقوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولما كان القلب، انتبه بقى من أول هذا الكلام، ولما كان القلب لهذه الأعضاء، ما المعنى بالأعضاء؟ ها؟ بقية البدن اللي هي إيه؟ الأعضاء التي يتحكم الإنسان في تحريكها. يبقى المعدة مش داخلة في الموضوع، ولا الكبد ولا البنكرياس ولا الكلية، ده بعيد عن الموضوع بتاعنا، ولا المصرين ولا الكرش ولا الكلام. اللي داخل في الموضوع ايه؟ الاعضاء التي يتحكم الانسان في تحريكها. ولما كان القلب لهذه الاعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن امره ويستعملها في ما شاء، فكلها كلها هاي الضمير عايد على ايه؟ الاعضاء، تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاقامه والزيغ، وتتبع فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. اكتب عندك، جاء الحديث فيه صيغ العموم وهي الألف واللام في الجسد، أيضا كل التي تفيد العموم بمادتها. تاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن صلاح القلب انتهت خلاص، ما تقوليش بقى الرجل خرفت ولا العينين زاغت، الكلام ده مش موجود. ليه؟ صلح الجسد كله، يبقى الألف واللام للاستغراق أي جميع الجسد كله، كلمة كل عند علماء الأصول تفيد العموم بمادتها، ليكل كافة وجميع وعامة تفيد العموم، يعني ما يخرجش عنه عضو من أعضاء البدن. فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام، انظر، بتصحيحه وتزديده أولى ما اعتمد عليه السالكون. يبقى أنا بظبط كده الأعضاء بتاعتي دي لها واحد مسؤول عنها، هو المهيمن والمسيطر. يبقى أنا أريد أن أصلح أعضائي، ما سيبك منها بقى، شوف الأصل فين. وده اللي فطن له إبليس، يعني إبليس لما أراد أن يجعلنا ننظر إلى النساء دخل على العين، رفع الجفنين وربط دكة فوق وده تحت، ما حصلش. ده قال لك أنا بتاعي الصغيرة هجاب العيون، أنا أروح على الكلب على طول. ده اللي عظم مفطن له يا أخوان. لذلك وسيأتينا بالتفصيل، أنت انظر لنفسك، قابلتك امرأة فأغمضت عينيك، وقابلتك أخرى فبحلقت عينيك، ما الفرق أو ما السبب؟ والمسافة بينهم 5 متر، فلماذا أغمضت في الأولى وأغمضت في الثانية؟ طب حتى شو اللي أغمضت عنها كانت أحسن من الثانية، فلماذا فعلت هنا ولم تفعل هنا؟ دي لازم تنبحث كويس ويقف عليها كل إنسان حتى يعرف من أين يؤتى، من أين يؤتى. يقول كان الاهتمام بتصحيحه، هي الضمير عائد على مين؟ القلب. وتزديده على القلب أولى ما اعتمد عليه السالكون، أي المخلصون المتبعون للآثار، كان كل تركيزهم على القلب، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. يبقى أنا عندنا شغل الشاغل قلبي، يعني ما صليش من الكلام ده، أنا بصلي وبعبد ربنا وبطلب العلم، وفي نفسي ده كله ماشي في خط موازن وأراقب قلبي. لما؟ لأنه هذا الأساس. معالجة القلب هي التي تحملني على قيام الليل، تحملني على البعد عن أكل الحرام، تحملني على الاهتمام بما يعنيني، ده كله راجع للقلب يا أخوان. الله يبارك فيكم، لو اقتصرنا على دراسة هذا الكتاب ونحينا المادتين الأخرين والله كان مكسب كبير. وعشان كده أرجو الله يبارك فيكم الالتزام الشديد بهذا الأمر. نعيد، يقول كان الاهتمام بتصحيحه وتزديده أول ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. يقول ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه، هذا ما العيد على إيه؟ القلب. هو من ومن فرجك ولا يشغله بحاجة، قال لك هتسيبه وطلع على القلب عيدا، تكلم في القلب حتى يذهب الفرج ويفعل ما يشاء. أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق. طب هل لكم معايا كده؟ وأقبل بوجوه الشهوات إليه، هي الضمير عائد على مين؟ القلب، رجع بالبدن خالص. وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده، صده هي الضمير عائد على مين؟ القلب، به عن الطريق، وأمده أي القلب من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. يعني هو وسوس لك شيء فوجدك كالجبل الأشم، ثم هو أخرك يعني طرح عليك شبهة معينة وانت صاحب علم، بس الشبهة كانت شديدة، فوقفت الورد بتاعك من القراءة وقلت طب اما رد بقى على الشبهة دي، قلت لك فيها اسبوع، طب ما كده كسبان. ولكن انت في هذه الحالة في جهاد، انت في جهاد. يقول ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله عز وجل. ودية ما تعديش على طالب العلم، اللي هو الذل والافتقار والخضوع والاحتياج إلى الله عز وجل. إياك أن تنساه أو تغفل عنها طرفة عين، إن غفلت ستظل. يا أخوان، الغنى وصف ذاتي لله، والفقر وصف ذاتي لنا. لجوءك إلى الله وخضوعك واستكانتك وتضرعك هو ده فصل الخطاب في كل شيء. يقول فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله، والتعرض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة، كلمة الإضافة يعني بها إيه؟ عبادي، عبادي يعني المتكلم، مضافة، هنا أضافت مخلوق لخالق للتشريف كقوله تعالى وعباد الرحمن. يبقى قوله فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين. ليه؟ عباد لله، كيف يتمكن الشيطان منه وهو عبد لله؟ وحصولها، ركز، وحصولها أي حصول هذه الإضافة بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين، وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. من الذي استثنى؟ ده إبليس نفسه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله عز وجل من قل إلا عبادك منهم المخلصين. ولما من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما أطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها، وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائها، وما تثمرها تلك الوساوس من الأعمال، وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب. خدوا بالكم لما كلام الإمام القيم على القلب هنا، مش معناه القلب اللي هو العضلة اللي هي أربع حجرات وشوية صمامات وشرايين والكلام، لا لا، بيتكلم عن القلب المعنوي وليس الحسي، الذي يسمى في بعض الأحيين بالعقلي بلك، ويسميه البعض بالروح. معايا إخوانا؟ هذا الذي يقصده ابن القيم رحمة الله عليه. يقول ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له. طيب ما هو عمال يضخ الدم بس ميت، واخد بالك؟ الدم مش علاقة خالص. وكل ذلك من انفعاله لوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان. أردت، تاء الفاعل لمن؟ ابن القيم. أردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة، وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. لله ضره من شيخ، وسميته إغاثة اللهفاني في مصايد الشيطان، ورتبته 13 بابا. تلاحظ 13 باب، أصل الكتاب الباب الثالث عشر، والإثنى عشر بابا المتقدمة بعيدة عن صلب الكتاب اللي هي متعلقة بأمراض القلب. حد يأذن ولا تستنوا شوية؟ ورتبته 13 بابا. الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. معنى كلام ده إيه؟ لازم أنا وإنت نطلع في الأقسام الثلاثة، لازم كل واحد يعرف قلبه من أي الأنواع هو. وكما قلت ما فيش داعي للمغالطة ولا الكذب على النفس، لأن حينما أنا أختلي بنفسي وأجد مثلا يعني تجاوزا أنني صاحب قلب مريض، خلاص هو إيه اللي عرف علاء؟ علاء معرفش ولا حد. أنا بقابله بالحضن وبصلي وبخطب وبدي دروس وبصوم وأنا قلب مريض وعلاء جنبي مش عارف حاجة. يبقى لما أصارح نفسي وأصدق مش خايف من حد. علشان كده قرر أهل العلم وذكر هذا الكلام الإمام ابن حجر الهيتمي، قرر إن أمراض القلوب أخطر من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر، ثم ذكر العلة قال لخفائها ودوامها والشر المتولد منها. واخد بالك؟ لذلك تجد مثلا واحد مثلا بيشرب خمر ما يشربهاش قدام الناس، او عين مثلا كده بيشرب سجاير يقول لك انا ما اقدرش اشربها قدام ابويا، انا بحترم ابويا. واخد بالك؟ وبيخفيها. يا اخي بقى واحد قلبه مليء حسد وغل وحقد وبغضاء وسوء ظن ولا حد دار عنه. واخد بالك؟ لان دائما الناس تريد ان تظهر بمظهر لائق، فهو ماشي جنبه بس القلب مليء. هنا مكمن الخطر، مكمن الخطر ان مرض القلب موجود ولا يعرفه من الخلق الا انت، الا انت. يبقى انا اعترف وبحمد ربنا ان انا وقفت على حقيقة قلبي قبل ان اموت. تخيل بقى لو اتتك المنية والقلب شوف مرض الحقد ما لقاش له مكان من كثرة ما فيه من امراض، كيف يكون الموقف امام الله عز وجل؟ الله يجزاكم بالخير. يا ريت ناخد بالنا من دي كويس، ان احنا هنتكلم عن القلوب، قلب مريض وقلب سليم وقلب ميت، ما فيش رابع. وما ينفعش احد من البشرية يخرج قلبه عن الاقسام الثلاثة، الكلام ده مش موجود. والله ممكن ما انتش عارف قلبك ميت ولا مريض، ممكن يبقى تبدا تتكلم وتشوف لحد ما تقف على ايه حقيقته. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. يعني الواحد ايه معنى القلب مريض؟ يا عم ده انا عملت رسم قلب واشعه بكل الانواع ما شاء الله قلب ملوش حل. لا، ده عاوزين بقى نعرف حقيقه مرض القلب، ايه معنى ان القلب مريض، ودي مهمه جدا. الباب الثالث في انقسام ادويه امراض القلب الى طبيعيه وشرعيه. ادويه القلب طبيعيه، خد بقى مش عارف حبوب ايه ومش عارف كلام من ده. انا بتكلم عن الادويه الشرعيه، لان الامراض اللي احنا بنتعامل معاها امراض معنويه. الباب الرابع في ان حياه القلب واشراقه ماده كل خير فيه، وموته وظلمته ماده كل شر فيه. الباب الخامس في ان حياه القلب وصحته، في ان حياه القلب وصحته لا تحصر، انتبهوا لها قوي، إلا بأن يكون، يكون فعل مضارع ناسخ، أين الفاعل؟ القلب. أن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. ده حياة القلب. طب لو كان مش موجود يبقى القلب ميت. يبقى مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. التلاتة مجتمعة كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. ما المعني بالحق؟ ما جاء في الكتاب والسنة. الباب السادس في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغايته مطلوبه وأحب إليه من كل ما سوى. الباب السابع في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. القرآن الكريم متضمن لجميع أمراض القلب. وطبعا بالمناسبة هنا مسألة الرقية لمن به مس أو سحر أو الكلام ده، معتقد أهل السنة والجماعة في السحر أنه على الحقيقة، له حقيقة وليس تخيلات، أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، هذا معتقد. طب ما الست عندها عفريت كل ما حد يجي يجوزها قبل هذا الكتاب يوم يسيبها ويمشي، يبقى نريد أن نرقيها رقية شرعية، هتلنا بقى الشيخ فلان العلاني سر باتع، هذا لا يحل. انتبهوا، قراءة الرجل على المرأة الأجنبية منه لا يجوز، حكم واضح. وأما من قال أن هذا من باب الضرورة فقد أخطأ خطأ بينا، لأن الضرورات تكون في الأمور الحسية وليست المعنوية. ضرورة هنشق بطنها نطلع الزيت وما تقناش واحد خلاص نروح لواحد، ضرورة الولادة متعسرة ولو ما رحناش الولادة هيموت جوه وهي هتموت، ضرورة. أما على عفريت عاوزين نجيب شيخ كويس، هذه ليست بضرورة. انتبهوا، الله يبارك فيكم، وانتبهوا لها جيدا. وأيضا الشيخ فلان ده راجل تقي وورع، ويرقي الورع والتقي مزلة شيطان. وطبعا القصة المعروفة، هذه الفاتحة فأين عمر وخبلك وقبقب أحمد بن حنبل نظر الله وجهه. لا يا أخوانا، الالتزام بالهدي هو الأصل ولا نخرج عنه إلا بدليل، أما التوسع فهذا مخالف. أيضا مسألة المس وتلبس الجني بالإنسي حق، ولكن ما الذي أعلمك إن عليها عفريت؟ قرأنا عليه والعفريت اتكلم، قال أنا مرجليوس. منين يا مرجليوس؟ قال لك من ألماني. طب جاي هنا ليه؟ جاي عشان أخرب بيته، واخد بالك أنت إزاي؟ ويبدأ يفتح حوار بينه وبينه. يا رجل طيب، يعني ما يصحش، من الذي أدرك النبي؟ لذلك لما سئل العلامة الألباني رحمة الله عليه عمن يقول أنه يستعين بالله ثم بالجن المسلم في علاج الحالات، فالشيخ الألباني بقى مش يخش معه في حوارات، قال له ما الذي أدراك أنه جني وما أدراك أنه مسلم؟ عاوزين نثبت دي الأول، اثبتها نكمل الجواب، ودون ثبت ودون إثباتها خرط القتاد. ياريت ناخد بالنا كويس. أنا مثلا أصيبت زوجتي، بتقول أنا ممسوس، ممسوسة ليه؟ لا واحد مسك درعي مش عارف أشيل لك الحلة أجيب لك تاكل، وهي أصلا قرفانة منك، بس رمتها فين؟ عند العفريت. خلاص نقرأ عليك ما تيسر من القرآن، فتحت الكتاب المعوذتين الإخلاص، واخد بالك الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك لا نتوسع. طيب الباب الثامن في ذكاء القلب، التاسع في طهارة القلب من أضرانه وأنجاسه، الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته، اللي هي بآثار المرض اللي لو ظهرت منك انت مريض. يا عم انا زي الفل اهو، لا مريض، واخد بالك بالظبط كده، كواحد عنده مرض في قلبه، ايه ضربات القلب مثلا 170 في الدقيقه وماشي كويس، الدكاتره يقول لا دي علامه اكيد على ان القلب، يا عم انا شغال وما بنهكش ولا حاجه، لا مش كلامك انت، احنا عندنا علامه بتقول ان انت مريض. طيب لقينا مثلا ايه اصابع ايديك زرق وانت كويس وما تحسش بيها، ده علامه مرض. يا اخوانا انا كويس مش على كيفك، فعشان كده عشان بنقول الكلام ده ليه؟ بحيث لما كل إنسان يجد في تصرفه علامة يعرف أن القلب مرض ويعترف. بلغك أن أخاك كامل هد العشة اللي كان قاعد فيها وبناها 10 أدوار وكان بيركب حمارة 3 رجول جاب عربية ملهاش نظير، واخد بالك أنت إزاي؟ فلما سمعت قلبك ولع من جوه على طول، ما القلب مريض هنغلط نفسنا. القلب مريض، أتاك خبر بعض إخوانك الدعاء أنه ألقى درسا واجتمع عليه القوم وأحبوه وواظبوا على حضوره وكانوا عندك سبكوا ومشوا، تحرق القلب نارا. لما؟ حسد. هو ده اللي أظن أعرف. يبقى لما نقول علامات مرض القلب، لما نقول علامات مرض الكبر كيت وكيت، وسوء الظن كيت وكيت، والحسد كيت وكيت، والحقد كيت وكيت، لقيت عندك كيت وكيت يبقى انت مريض. ازاي؟ والله يبقى احلها لنا. ده اللي عاوزين نوصله في الكتاب. يقف كل واحد على العلامات والامارات وبعد كده يعني ايه عذرا يعني يكون محترم كده ويعترف، لأن الاعتراف بالزلل وبالخطأ أول خطوة في سبيل الصلاح والعلاج. هم غالط يلا كله بيضحك على كله، أنت هص وأنا هص. طب والثمرة؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الباب 11 في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، 12 في علاج مرض القلب بالشيطان، 13 في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. آخر باب اللي هو من أصله وضع الكتاب. يبقى ال 12 باب دولة نستوعبهم صح ومهما أخذوا من وقت، بس رجاء الله يبارك فيكم. احنا نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من الكتاب، وأأمل إن شاء الله أن يكون كل أخ مع نسخة والقلم. اللي نقرأه أنا وإنت أنا ملزم أسقطه على نفسي، وأخونا يسقط على نفسي وأخو يسقط على نفسه. ده المهمة الأساسية عندك، ما نقرأه نسقطه على إيه؟ على أنفسه. والله وجدت عندك وقت باقي اسقطه على غيرك، وأن لك هذا، وأن لك هذا. من خلال كده فعلا سنتعلم ونتربى. أيضا أوصيك قبل إنهاء الدرس، لا تيأس ولا تمل، لأن ممكن تلاقي الرجل الإمام بيتكلم في كلام وإحنا واعين خالص، وقعنا. طب وبعدين نيأس؟ طب وبعدين وإن يأسنا؟ ما على دماغنا. يبقى أنا مثلا وجدت عندي مرض سوء الظن، ساعة ما أشوف أي اتنين بيتكلموا أقول بيتكلموا عليه سوء ظن، وكل ما جاهد نفسي أخفق أخفق. إياك أن تكل أو تمل، لأن مجاهدة العبد لنفسه للاستقامة على شرع الله من أعظم العبادات. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وثبت في الترمذي وغيره من حديث فضالة بن عبيد قال النبي عليه الصلاة والسلام والمجاهد من جاهد نفسه في الله، وفي رواية صحيحة في طاعة الله. نأمل إن شاء الله من اللقاء القادم بإذن الله في هذا الكتاب، وهنبدأ إن شاء الله عز وجل كما تعلمون من بعد صلاة العصر إن شاء الله عز وجل في لمعة الاعتقاد وفي حلية طالب العلم وفي إغاثة اللهفان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أعمل في مكان ولي الأمر أمرني بالذهاب لدورة تدريبية والمدرس فيها سيدة وبها اختلاط، ماذا أفعل؟ والله يا أخي الفضل إلى الله المشتكى، أسأل الله أن يعينك. إن ده بيترتب بقى على المترتب على عدم ذهابك، واخد بالك؟ وديت يا إخوانا دايما الكلام في مثل هذه المسائل بتبقى حالات خاصة، يعني ما ينفعش الجواب على الملأ، دي بتبقى فتوى. يبقى أخويا جاني وقال لي أنا في دورة تدريبية في إيه؟ والله ولي الامر امرني ان انا اروح اتعلم طبخ العدس والبصار. طب لو ما رحتش ولا حاجه؟ طب لو رحت برضو ولا حاجه؟ يعني ما فيش اي تاثيرات ابدا؟ خلاص اقعد، فتوى. اما ان احنا نعمم ونقول لا ضرورة ذبح المحظور، لا يا أخوانا. ومن أجل هذا نريد أن نفرق بين الفتوى على خلاف الأدلة وبين إلقاء الحكم الشرعي. لا أنا لازم أفرق كويس. إيه أنت رايح فين عشان طب تعال أحكي لي بقى إيه اللي حصل. حصل كتوة 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 كتوة، ويحصل كتوة كتوة كتوة. ده كلام ده يرد على مين؟ على رجل من أهل الاختصاص من أهل العلم. فالرجل سمع الكلام قال لك اسمع القول فيها إياك أن تذهب. طب يا سيدنا الشيخ ده يخصمه ربع المراد. إياك أن تذهب، ما أنت حكيت له كل حاجة وحكيت له أن أنت عين 50,000، فعشان كده قال لك بنقص ربع المراد. فقد بالكم أخوانا هو ده الكلام واضحة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.